الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب الوصايا وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل والأحكام المأخوذة من هذا الحديث، وعرفنا أن الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فمتى تجب الوصية؟ إذا كان الحق يضيع، إذا لم يوصي، كأن يكون ذلك الحق ليس عليه بينة، فهنا تجب الوصية. أما إذا كان الحق فيه بينة فإن الوصية لا تجب. ومن جملة ذلك ما عرفنا الحق الموثوق بالرهن، فإنه من الحقوق التي لا تضيع. ما حق امرئ مسلم؟ عرفنا أن الحكم يدخل فيه النساء، وأن خطاب الرجال يدخل في ذلك النساء، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال، فإن شريعة الإسلام كما عرفنا جاءت عامة للرجال والنساء. ما حق امرئ مسلم؟ وعرفنا أن هذا لا يختص بالمسلم، فإن وصية الكافر إذا كانت صحيحة وصية نافذة باتفاق العلماء، وقد سبق الكلام في ذلك. وعرفنا أنه يدخل في ذلك الكبير والصغير إذا كان مميزا، فوصية الصغير المميز إذا كانت موافقة للشرع فهي وصية صحيحة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد والشافعي في رواية، ومنع ذلك أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له. لكن هناك من الصحابة من أمضاها، ثبت هذا عن من؟ وصية الصبي المميز ثبت عن من؟ عن عمر، ثبت عن عمر رضي الله عنه. فوصية الصبي المميز إذا كانت على وفق الشريعة فيؤخذ بها. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ له شيء يوصي فيه، قلنا هذا الشيء يقيد بالشيء الذي ليس عليه بينة، أعني من حيث الوجوب، أما من حيث الاستحباب فلا يقيد. لكن إن حملنا الحديث على الوجوب فنقيد الشيء بالذي يضيع لولا الوصية، وهو الذي ليس عليه بينة. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء؟ وهل يدخل في ذلك الأشياء الحقيرة؟ أو لا تدخل الذي عليه أهل العلم هو عدم دخول الأشياء الحقيرة. فإن الوصية بالشيء الحقير فيه مشقة، فإن الأشياء الحقيرة تكثر، فكتابة ذلك في نعم فيها مشقة، وهكذا الإيصاء بذلك فيه ما فيه من المشقة، وهكذا الشيء الذي يتداول عن قرب فيؤخذ ويرد عن قرب، فالذي عليه أهل العلم أن الوصية لا تجب في هذه الأشياء التي تتداول عن قرب، فإن الإيصاء بذلك فيما في من الحرج والمشقة. وقد قال الله عز وجل في التجارة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لما في ذلك من الحرج والمشقة. وهكذا فيما يتعلق بالوصية في مثل هذه الأمور المتداولة التي تؤخذ وتعطى عن قرب، فإن كتابة ذلك والإيصاء بذلك فيما فيه من الحرج والمشقة. فهذا مما استثناه العلماء في قضية الوصية. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ وهنا قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، ولم يقيد ذلك بالمريض، وإن كان أكثر العلماء يقيدون ذلك بالمريض، والأظهر هو عدم التقييد، وهو الذي فهمه عبد الله بن عمر. فعموم الحديث يدل على عدم التقييد، وفهم الراوي أيضا يدل على عدم التقييد. فالحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، لم يقيد ذلك بالمريض. وابن عمر يقول: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. فلم يفهم رضي الله عنه أنها مختصة بالمريض. وإن كان المريض أمره أوكد من غيره، لكن يبقى الحديث على عمومه، فيتناول الصحيح والمريض. وأكثر العلماء يقولون العادة في الوصية أنها تكتب عند المرض، فيحمل الحديث على العادة الجارية، وهذا القول فيه ما فيه، الحديث يحمل على عمومه، وهو الذي فهمه كما عرفنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والموت قد يأتي بعد مرض، وقد يأتي فجأة، وأسباب الموت متفاوتة، وكم من مريض عوفي بعد مرضه، وكم من صحيح مات بغير مرض، فالحقوق لا بد أن يوصى بها إذا لم يكن هنالك بينة عليها. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين؟ في هذه الرواية تقيد ذلك بليلتين، وجاء الحديث في مسلم ثلاث ليال، فيكون أكثر ذلك ثلاث ليال، إلا وصية مكتوبة عنده، إلا وصية مكتوبة عنده. وفي كما عرفنا كتابة الوصية، وظهر ذلك كما عرفنا أنه يكتفى بالكتابة وإن لم يشهد على المكتوب، وهذا هو الصحيح، وإن كان كثير من أهل العلم لا يرون الاعتماد على الكتابة من غير إشهاد كما عليه جمهور العلماء، لكن ذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى الاعتماد على المكتوب في الوصية إذا عرف الخط، وكان الخط من الخطوط المتميزة ولم يلتمس بغيره، فعلم أن هذا هو خط الميت قبل موته وتيقن ذلك، فيؤخذ بخطه وبوصيته أشهد على ذلك أو لم يشهد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط الإشهاد، قال: وصيته مكتوبة عنده. فهذا هو الصواب، أنه يكتفى بمجرد الخط، والخط يعتمد عليه كما مر معنا في الدرس الماضي في أشياء متعددة على الصحيح من أقوال العلماء، فيأخذ في الوصية وهكذا في كتاب العالم إلى غيره بشيء من أحاديث بشيء من مسموعاته، وهكذا كتابة الشهود نعم ما شهدوا به من الشهادات، وهكذا البينة المكتوبة عند القاضي إذا حكم القاضي بشيء أو أثبت بينة لخصم ودون ذلك عنده، فله أن يخذ بتلك البينة وإن كان قد نسي الحكم القضاء السابق، وإن كان كثير من أهل العلم لا يرون ذلك، يعني إذا كان القاضي قد نسي ذلك الحكم القضاء لا يكتب مجرد الخط، وهذا فيه ما فيه من تضييع الحقوق، والقاضي ترد إليه القضايا الكثيرة المتعددة، وكون يبقى مستحضرا لكل ما سبق هذا الشيء فيه ما فيه من البعد. فإذا دون القضاء وحفظ الكتاب لدون فيه القضاء في موضع أمين، وجد القاضي مثلا خطه أو خط غير من كتابه، وكان في موضع لا تناله أيدي العابثين، فله أن يقضي بذلك ويعتمد على الخط. فالخط يعتمد عليه إلا إذا عورض بما هو أقوى منه ففسدت دلالته، أما إذا لم تفسد دلالته إذا لم تفسد دلالته ولم يعارض ما هو أقوى منه فيؤخذ به في أشياء متعددة كهذه المسائل التي ذكرناها وكغيرها من المسائل حتى في قضية كتابة الوقف فالبناء إذا كتب في حجر من أحجاره ونقش في حجر من أحجاره بما يدل على الوقف بأنه مسجد مسجد نعم هذا مسجد لله عز وجل أو موقوف لله عز وجل فيؤخذ بهذه الكتابة إلا إذا عورضت بغيرها بما هو أقوى منها فإذا وجد الناس في موضع من الأرض بناء فيه مثل هذه الكتابة فيؤخذ بهذا المكتوب ويعمل به وهكذا إذا وجد الشخص كتابا ومكتوب عليه أن هذا الكتاب وقف للمسجد الفلاني أو مصاحف وقف لله تعالى للمسجد الفلاني يؤخذ بهذا المكتوب أو لا يؤخذ يؤخذ بهذا المكتوب إلا إذا عرض ببين أقوى أن هناك احتمال أن يكون هناك من كتب من رأسه فكتب في أملاك الناس مصحف لشخص كتب عليه هذا وقف الله تعالى في المسجد الفلاني هذا احتمال وارد ولا ما هو وارد من الاحتمالات الواردة لكنه احتمال قوي أو ضعيف احتمال ضعيف فالأصل أنه يؤخذ بالمكتوب إلا إذا عرض بما هو أقوى منه لكن إذا كان المكتوب من الكتابة المطبوعة ما هي من الخط اليدوي مطبوع في غلاف المصحف هذا وقف لله تعالى مكتوب في غلاف المصحف هذا وقف لله تعالى هذا أمر متيقن ولا مشكوك فيه يتيقن على أنه من الأوقاف بعكس ما كتب باليد فقد يكون من عمل بعض العابثين وقد يكون حقا فالأصل أنه نعم أن نجعله وقفا كما هو مكتوب إلا إذا عرض بما هو أقوى منه وجاءت البينة الدالة على أن هذا من أملاك فلان وأن هذه الكتابة ليست منه وإنما من بعض العابثين فيؤخذ بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسم إبل الصدقة والوسم شبيه بالكتابة ولماذا كان يسم إبل الصدقة حتى تعرف أنها من الصدقة فتعرف بمجرد الوسم وهكذا الهدي كان يقلد يشعر ويقلد وهذه أمارة إذا ضاع الهدي علم أنه من الهدي بهذه العلامة التي فيه وهذه العلامات هي شبيهة بالكتابة فكما أنه يؤخذ بالعلامات التي تدل على المعاني المقصودة فبطريق الأولى أنه يؤخذ بالكتابات التي دلالتها أوضح وأقوى من مجرد العلامات فهذا هو الصواب في ذلك والله تعالى أعلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وإذا أشهد على الوصية فهذا خير على خير فيؤخذ بالمكتوب وبشهادة الشهود على المكتوب. لكن إذا قال للشهود اشهدوا بأن ما في هذا الكتاب هو ما في هذه الورقة هي وصيتي ولم يقرأ عليهم الوصية، قال ما في داعي لقراءة الوصية، ما أريد أحد يعرف، لكن هذه الورقة هي وصيتي اشهدوا على ذلك، تصح هذه الشهادة أو لا تصح؟ ها؟ لا تصح، لأن الشهادة على أمر مجهول، وربما تراجع عن بعض تلك الوصايا، فهي شهادة على أمر مجهول فلا تصح هذه الوصية. لكن لو جعل الوصية مثلا في غلاف وأغلقه وكتب عليه هذه وصيتي وقال للشهود اشهدوا أني وضعت وصيتي في هذا الغلاف ووضعه بعد ذلك في الخزنة، هل لم يشهدوا بهذا الذي علموه أو ليس لهم أن يشهدوا بذلك؟ ها؟ يشهدوا بهذا الذي علموه، يعني يقول نشهد أنه أخبرنا أن ما في هذا الغلاف وفي هذا الظرف هي وصية له، هو الذي كتب ذلك، وإن كنا لا ندري ما فيه لكن نشهد بالذي أخبرنا به، تصح ولا تصح؟ تصح، ما فيها إشكال، نعم ما فيها إشكال هنا، نعم، فإنهم شهدوا بالشيء علموه بمقدار ما علموا، أخبروا بالذي علموه ولم يشهدوا، نعم، بتفاصيل الوصية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. وفي هذا حث المسلم على ترقب الموت، فلا يكون طويل الأمل، وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم، أن يكون قصير الأمل فلا يطول أمله، فإن طول الأمل يدعو إلى سوء العمل، وقصر الأمل يدعو إلى إحسان العمل، فيكون العبد مراقبا ومترقبا للموت، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، في هذا الحث على تقصير الأمل. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. قال ابن عمر فوالله في مشروعية الحلف لتوكيد الخبر وإن لم يستحلف الشخص، ما مرت علي ليلة، ما مرت علي ليلة ما عند الرخصة فيه في هذا الرواية نعم يبيت ليلتين وفي الرواية الأخرى ثلاث ليال، فمع هذا بادر ابن عمر الامتثال فلم تمر عليه ليلة، قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ففيه فضيلة للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم كانوا من المبادرين لامتثال الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا حصل لكثير من الصحابة، يسمع أحدهم الأمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام فيبادر بالامتثال. ما تركت أبدا. فيأتيهم الأمر فيبادرون به ويواظبون عليه وإن كان من الأمور المستحبة، وكانوا يتمسكون بالمستحبات أعظم من تمسكنا بالواجبات، وما كانوا يستفصلون عن الأمر هل هو من قبيل الواجب أو المستحب، وإنما الاستفصال حصل عند ضعف الهمم، فصار الواحد منا يستفصل هذا واجب ولا مستحب، لأنه إذا قيل له مستحب ترك لضعف الهمم، أما من مضى فما كانوا يستفصلون هل هذا من الواجبات أو من المستحبات، فكانوا يتمسكون بالأمر المستحب أعظم من تمسكنا بالواجبات. ويتركون الأمر المكروه أشد من تركنا للمحرمات، والقصص في ذلك كثيرة وأخبار القوم كثيرة ومدونة في كتب السنة رضي الله عنهم أجمعين. قال فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا ما يتعلق بهذا الحديث وحديث سعد بن أبي وقاص الذي بعد هذا نؤجل الكلام عليه لدى الدرس القادم بمشيئة الله، وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.